من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله من النار. اتصل بي في قريبا واحد يسال عن رباعي ثلاثيات ابي داود، من هو وما اخذت عقمه؟ من هو؟ امس تكلمنا امس ولا قبل امس عن ثلاثيات، فقال لي في ابي داود رباعيه ثلاثيه، وفي الان هذا ذكروه قبله. انا قلت له ما استهدره الان، ان شاء الله ساشوف سانظر، وتكلموا قبلك بهذا واخطاوا. وذلك الذي قال فيه هو يقول حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد السلام بن ابي حازم، ابو حازم او ابن ابي حازم ابو طالب، قال شهدت ابا برزه الاسلمي، هذا الذي غره، شهدت ابا برزه الاسلمي دخل على عبيد الله كذا وكذا، فيقول بعده فحدثني فلان سماه مسلم. هذا هو الذي جعله رباعيا، هو شهد ابا برزه حين دخل على ذلك الامير، كلمه الامير، لكن الكلام الذي جرى بينه وبين ذلك الصحابي ما سمعه، انما اخذه عن فلان سماه مسلم شيخ ابي داود. فلا ادري من هو الذي اتصل بهذا وقال لي لابي داود في ثلاثيات، ما حضر. المهم في ابي داود ما في رباعيه ثلاثيه، انما رباعيه، وهذا قيل قبل هذا السائل انه ثلاثي، لانه مغتر بانه قال شهدت ابا برزه مسلم ابراهيم الازدي الفرايدي شيخ ابي داود، وبعده عبد السلام، وعبد السلام يقول شهدت ابا برزه، اذا قالوا هذا ثلاثي، لكنه يقول بعده فحدثني فلان سماه مسلم انه جرى بين ابي برزه وبين ذلك الامير كلام. إذ هذا الكلام ما سمعه من أبي برزة، وإنما شهد دخوله على الأمير، وهذا لا يعطي ثلاثية، قوة ثلاثية، إنما هو رباعي، رباعي هذا، رباعي. المهم أنا حسبت أنه، لأن ما أخذت رقمه، إنما اتصل بي فقلت له إن شاء الله أشوف. قال رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب إليه، باب أين فرضت الصلاة؟ باب أين فرضت الصلاة؟ الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك فرضت في الملأ الأعلى. أين فرضت الصلاة؟ هذا بابد في حديث الدال على وجوب سؤال من سأل أين فرضت الصلاة، ومحل ترجمة من حديث قوله فرضت مكة، والمراد بأول محل ظهر فيه فرضيتها من الأرض، وإلا فأول محل فرضها فوق السماوات. إذن المراد عن هل هي في المدينة أم في مكة، هذا هو المراد به هنا، إذن في مكة، لكن معناه أنه بعدما فرض في السماوات فوق السماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن وجوبها وصلى بالناس في مكة. وفي السنة المنتظر قال أخبرنا سليمان داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد ربي بن سعيد حدثه أن البناني حدثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه في طسك من ذهب وغسلاه ماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما. أولا إسناد هذا الرجال، هذا الإسناد رجال هذا الإسناد ستة، سليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المسجد بن آخر شتين بن سعد ثقاتنا الطبقة الحادية عشرة تقدم، وثانيا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم قرشي تقدم ايضا، ثالثا عمرو بن حارث بن يعقوب الانصاري من الطبقه السابعه تقدم، فرابعا عبد ربي بن سعيد بن قيس، هذا اخو يحيى بن سعيد الانصاري، عبد ربي بن سعيد ابن قيس هذا من الطبقة الخامسة كأخيه، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. الخامس البناني، هو ثابت البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد البناني ثقة عابد من الطبقة الرابعة تقدم. الخامس السادس أنس بن مالك من النضر من ضمضم أبو حمزة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الصلوات بفتح الهمزة أن الصلوات، لأن الجملة في تأويل مصدر مفعول حدث، إذن والمفعول مفرد، أن الصلوات فرضت أي أظهر أي أظهر للناس وجوبها بمكة قبل الهجرة المدينة إلى المعراج وما تقدم إضاءه في الباب السابق، وأن ملكين بفتح أن أيضا عطفا على أن الصلوات، وقد تقدم اختلاف الروايات في الملائكة الذين أتوه ألوم اثنان أم ثلاثة في الحديث رقم 448. أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى بئر زمزم، إلى بئر زمزم فشق بطنه، وتقدم أن الشق من النحر إلى مراق البطن، شق بطنه وأخرج حشوه. قال السندي رحمه الله هكذا في نسختنا وهو بفتح وسكون، أي ما في بطنه، وفي نسخة السيوطي حشوته وهي بالضم والكسر، حشوة الأمعاء. قلت المعنى واحد، أخرج أمعاءه من داخله بطست، لماذا؟ لأن في علاقة سودة حب الشيطان، يعني بيت الشيطان أو تكون معينة على الشيطان، هذه التي أخرجها منه من قلبي في طست. والطست كنا سبق لنا أنه ست لغات، طست طست طشت طشت طش طش طست طست، ست لغات بالتاء وعدمه الفتح والضم. قال في طست ثم كبسا فغسل ماء زمزم، وفيه أن ماء زمزم أفضل من غيره، ولذلك غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم فضله. ثم كبس، معناه كبس البئر والنهر يكبسهما، طمهما بالتراب أي أعاداه كما كان، فتبين بهذا أن معنى قوله ثم كبس جوفه أي ملأه حكمة وعلما، أي ملأه حكمة وعلما، منصوبان على التمييز في الكبرى حكمة وإيمانا، والموافق للرواية المتقدمة في السابق. وفي السندي ثم كبس جوفه أي ستراه حكمة وعلما، أي حال كونه لا حكمة وعلم، لكن السابق أحسن. والحديث هذا صحيح، ومطابقته للترجمة واضحة. وهذا الحديث من أفراد المصنف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره من تحفة الأشراف. المسألة الثالثة فوائدي، منها بيان محل فرد الصلوات الخمس هي مكة، وهي محل ترجمة للمصنف، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ومنها بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أكرمه الله تعالى بشق بطنه وغسل ما فيه مما ينافي كمال العبودية من حظوظ النفس والشيطان. ومنها إحضار معجزة باهرة له في هذا العمل، حيث إنه لم يتأثر بجروح ولا قرح ولا قرح محل الشك، غريب هذا، في ليلة واحدة في لحظات من في دقائق، في لحظات شق بطنه من الصدر إلى مراك إلى أسفل بطنه، ثم أخرجوا ما في من الأمعاء، ثم أخرجوا حظ الشيطان ورموه، ثم غسلوا ما بقي ونظفوه، ثم أعادوه إلى محله، ثم آتوا بإناء مملوء ممتلئ حكمة وإيمان فصبوه فأفرغوا فيه، ثم خاطوه أعادوه كما كان، وأخذوا بيده وأقاموه. وهذه أصعب ما يكون في العمليات حتى في العلم الحديث، عملية القلب يقولون هكذا، عملية القلب هذه يعني الهلاك فيها أكثر من النجاح. فلذلك هذا يستغرب، هذه المعجزة البهرة التي يعني ما سبق ولا حام قبل ذلك العصر حتى وقت الحديث مثل هذا العمل يشكك ما يقوم الإنسان، ما في هذه، ما يعرف الناس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بهذا، أخذوه ثم أركبوه البراق، ثم ذهبوا إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء ليلة في العطار. ومنها بيان فضل ماء زمزم على غيرها من المياه حيث غسل بها باطنه صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم مليء حكمة وعلما، وهذا من فضل الله العظيم، قال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما، الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجعه. والمعنى قال رحمه الله تعالى باب كيف فرضت الصلاة، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على جواب سؤال السائل عن كيفية فرض الصلاة، هل فرضهم الله تعالى أن تصلى على هيئة صلاة الحضر أم على هيئة صلاة السفر ركعتان أم أربع، يأتي في الحديث. وبالسند متصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أولا الإسناد خمسة، إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راوية الحنظلي المروزي، الثاني سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي وفي الأصل، الثالث الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المعروف بالزهري، والثالث الرابع عروة عروة بن الزبير بن العوام، الخامس عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. من لطائف الإسناد أن الخماسيات مصنف رحمه الله تعالى وأن الرواة كلهم ثقات أجلة اتفقوا عليهم وكلهم مدنيون لا شيخ فمروزي ثم نسابه. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عروة، ومنها أن عروة هو أحد فقهاء السبعة، ومنها أن عائشة رضي الله عنها من مكثرها السبعة روت 2210 حديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هكذا في بعض النسخ أول ما فرضت الصلاة أول بنصف ركعتين، أول ما فرضت بنصف ركعتين، ركعتين على الحال اللي عامل المحدود تقدره، فرضت حال كونها ركعتين، وأول منصوب على الظرفية متعلق بفعل مقدر، أول ما فرضت الصلاة أول منصوب إيه، وما مصدرية والتقدير في أول فرض الصلاة فرضت حال كونها ركعتين، أو ما موصولة عبارة عن وقت وجملة فرضت الصلاة صلتها، والعائد معذور، والتقدير في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة فرضت حال كونها ركعتين، وفي بعض النسخ ركعتان في الرفع، وعلى هذا يكون مرفوعا على الابتداء والظرف قبل الخبر، والتقدير ركعتان كائنتان في أول فرض الصلاة، والله أعلم. إذن أول منصوب ولا مرفوع عندكم؟ منصوب ما هو مرفوع. وثم إن المراد به الصلاة التي تختلف حضرا وسفرا فلا يستشكل بالمغرب والفجر، وقد ورد زيادة توضح المراد في مسند أحمد رحمه الله إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة. فأكر صلاة السفر فعل ونائب فاعله، أي رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر، يعني المراد به فأكرت معنى ذلك لا ينافي هذا أن ما سيأتي أنه لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم زيد أربع، الظهر والعصر والعشاء، ثم جاء صلاة القصر بعد ذلك شرع في المدينة القصر. إذن حديث عائشة رضي الله عنها تكلمت أول ما فرض وآخر ما استقر عليه، ولا ينافي ما بينهما من تكميل الصلاة أربعة، ثم بعد ذلك شرع بعد فترة شرع صلاة السفر. قال فرجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر بحيث كأنها مقررة على الحالة الأصلية وما ظهرت الزيادة في أصله، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. يفيد أن صلاة العشاء ولا وش كله؟ أيوة شوف هو عند الضغط أزالوا الله المستعان. أيوة هنا إيش عندكم؟ وما ظهرت الزيادة في أصلا بعده فلا يشكل. إذن هذا النسخة الجديدة فلا يشكل، فلا يشكل بأن ظاهر قوله تعالى هو هذا بأن ظاهر قوله فلا يشكل. إذن ماذا الاستشكال؟ إن حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر هذا أن الصلاة كانت ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد في الحضر، معنى ذلك أنه لا في السفر ولا في الحضر ما في زيادة قبل هذا، وهذا ينافي قوله تعالى يعرفون أن تصروا من الصلاة. هذه الآية نزلت في المدينة بعد فترة، وتلك الفترة شملت الحضر والسفر، فكانت الصلاة في الحضر والسفر كم؟ لا أربع، لما فرضت الصلاة في الأول ركعتين في مكة فكانوا يصلون ركعتين، فلما تحول إلى المدينة وهاجر إلى المدينة زيد فصار أربعة، ثم بعد فترة جاء الاختصار بهذه الآية، جاء لأن هذه الآية تدل فليس عليك جناح أن تقصر من الصلاة في السفر يعني. ومعنى ذلك أنه قبل هذه الآية كانوا يصلون أربعا أربعا سواء في الحضر أم في السفر، فجاء بين مع معارضة ظاهر يعارض قول هذه الآية. فإذا ما الحال في ذلك؟ نقول إن كلام عائشة رضي الله عنها تحدثت عن بداية الأمر ونهايته ولا ينافي ما في الوسط. فإذا ماذا؟ حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة كان ركعتين ركعتين، فانتقل إلى المدينة وصلي بذلك، ثم جاءه إتمام فأتمت الصلاة، ثم مشوا على هذا فترة من الزمان حضرا وسفرا، ثم جاء يعني نزل الوحي بقصر الصلاة في السفر. فليس يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة، فكيف يصح القول بأنها أقرت؟ وأيضا اندفع أن قال مقتضى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح ولا يجوز كما في صلاة الفجر، فكيف كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتمها في السفر فلتعمل؟ قال السنة. وأتم الصلاة الحضري وفي الكبرى للمصنف وزيد في الحضري أي بعد الهجرة إلى المدينة، لما عند البخاري في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فريضت الصلاة ركعتين، شوف التفصيل في رواية البخاري، فريضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففريضت أربعة أي بعد الهجرة، فريضت أربعة سواء في السفر أم في الحضر. وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية وقالوا إن قصر عزيمة، وسيأتي ذلك الخلاف في ذلك في المسائل قريبا إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الرابعة أنه استدل الحنفية بحديث عائشة رضي الله تعالى على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، فلو أتم الإنسان لا لوم عليه. واحتج مخالفون بجناح أن تقصر من الصلاة، أي لأن نفي الجناح لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه، ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة فصدق الله بها عليه. وأجاب عن حديث الباب بأنه من قول عائشة الحنفية، أجاب هذا من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، هذه كلها عيل الواهية. قاله الخطاب وغيره. قال حافظ رحمه الله وفي هذا الجواب نظر، أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فلو حكم الرفيع. عائشة ما تتحدث عن هذا عن رأيها. وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسلة صحابية، وهو حجة حتى عندهم الحنفية يرون حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففي نظر أيضا، وهذا أيضا من قلة بضاعة في الحديث إمام الحرمين بضاعة مزجع، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقالوا أيضا يعارض هذا حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فريضت الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم. ويأتي المصنف بعد حديثين. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس لحمل حديث عائشة على ما آل إليه الأمر من التخفيف المآل الأخير، فيتوقف فيتفق مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وألزموا الحنفية هذه هي القاصلة الظاهرة على قاعدتهم فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته. ذكر أن عائشة كانت تتمه أنها رضي الله عنهما عنهم ممكن مع عائشة لكن عنهما أحسن، بمثل حديث عائشة على ما أليره مع حديث هذه رضي الله عنه ماشي زيد عائشة بقوله لكن هذا أحسن. وألزموا الحنفية على قاعدة فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته، وذلك لأنه نقل عن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر، وقد حدثت بأن فرض الصلاة في السفر ركعتين، وأنتم من قاعدتكم أن الصحابي إذا خالف فعله رأي فعله روايته فردون به، فكيف تحتجون بقولها بحديثها هذا على ما تقولون؟ مع أنه يعني يقول عزيمة، إنهم يقولون عزيمة، يقولون عزيمة عزيمة معنى ذلك أنه لازم قصر واجب قصر واجب. طيب إذا كان كذلك بماذا احتجيتم بقول عائشة؟ ومن قاعدتكم أن الصحابي إذا خالف فعله قوله يقدم فعله، فعلا هي قاعدة هكذا والجمهور لا. بأنهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت أنها كانت تتم في السفر، فدل على أن المروي عنها غير ثابت عندهم يعني. والجواب عنهم أن عروة الراوية عنها قد قال لما سئل عن إسلامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مولي على ما تأولت. قال الحافظ رحمه الله: والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرض الصلاة الحضر ركعتان ركعتان، وترك الصلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار. ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفيفا من هذا السفر عند نزول الآية السابقة، وهي قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا طيب. قال رحمه الله تعالى: المهم وسيأتي تحقيق الآن المسألة في كتاب تفسير الصلاة إن شاء الله تعالى. وبالسند المنتظر قال: أخبرنا محمد بن هاشم بن بعلى بكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين، ثم أتمت في الحضر أربعة، وأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى، أي بعد نزول رخصة السفر، رخصة القصر في السفر. وليس المراد أنه امتد ما كان ركعتين في السفر إلى آخره، لا، بل بعد أن تحول إلى المدينة أتمت الصلاة الرباعية سواء كان في السفر أم في الحضر، ثم بعد ذلك بقي على ركعتين عاد أعيد إلى ركعتين. وفي السند قال أولا الإسناد هذا ستة: محمد بن هاشم بن سعيد القرشي البعلبكي، هذا مدينة نسبة إلى بعلبك مدينة بالشام على 12 فرسخ من دمشق، وماذا وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث. الثاني الوليد، الوليد المسلم مولاهم أبو العباس الدمشقي ثقة لكنه كثير التدريس والتصوية، من الثامنة، وله في هذا الكتاب أو أن الرواة كلهم ثقات أجلاء اتفقوا عليهم إلا شيخه فانفرد هو به، ونصفهم الأول شاميون والثاني مدنيون، ومن أن شيخه هو الوليد، هذا أول محل ذكرهما. أيضا في رواية تابعين عن تابعي، وفي عروة أهل البقاء السبعة، وفي عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة، وفيه قوله يعني الأوزاعي، هذه لماذا زادها؟ ما يقول الأوزاعي يعني، هذه إشارة إلى القاعدة المعروفة عند المحدثين، والقائل هو شيخ مصنف، وهذا هو الظاهر، ويحتمل أن يكون هو المصنف، وإنما أتى بها لأن شيخه لم ينسبه فأراد نسبته، ففصل كلامه من كلام شيخه، قال في أذية الأدب: ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن، بنحو يعني أو بأن أو به، أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور، والفصل أولى قاصر المذكور. يعني إذا أردت أن توضح لطلابك المبهمات أو المهملات الذين لم ينسبوا إلى آبائهم أو إلى بلدانهم، وأردت أن تزيد شيئا من عندك، لابد أن تفصل كلام شيخك عن كلامك، كلامك عن كلام شيخك. فمثلا هنا لما قال شيخ المصنف قال أخبرنا محمد بن هاشم بعلبكي نسبه، هذا ما في ما يفصل. قال أنبأنا وليد قال أخبرني أبو عمرو، ما قال أوزاعي، فاحتاج إلى أن يبين أبو عمرو كثير لأن يؤين للأوزاعي، إذن زاد الأوزاعي، لكنه فصل كلامه الزيادة بيعني ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن، أي ما لم يفصل، بنحو يعني أو بأن، أن الأوزاعي قال كذا، أو بهو، هو الأوزاعي، هذا أيضا وجه، ثلاثة أشياء. أو أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي، في أول الجلسة أو في أول الدرس، إذا أتمه ثم جاء سند آخر ولم يتمه لك أن تتمه اعتمادا على ما سمعته في أول السند، السند الأول، لكن والفصل أولى قاصر المذكور، لكن فصلك حتى في هذه الحالة بما إذا سمعت في السند سابق أنه أتمه لا تتمه بل افصله بيعني أو بأن أو به، وهذا هو الأول. قال ماذا وشرع العدل، يعني أوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إيش عن صلاته، أي عن أجلها، بمكة قبل الهجرة إلى المدينة. قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين يفيد عموم التثنية لكل صلاة رباعية، ولولاه لكان فيه إهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا فرض ركعتين فقط. قال: ماذا؟ ثم أتمت، أي زيد عليها ركعتان فصارت أربعا في الحضر أربعة، حال كون المكلف بها مقيما بالحضر أربع ركعات، وأقر صلاة السفر على فريضة الأولى. وتقدم أن معنى أقرت رجعات إلى الحالة الأولى، لا أنه امتد ما كان في مكة بعد نزول القصر، فكأنها مقررة على الحالة الأولى. فهذا هو المراد، لا بد من تأويل بهذا المعنى. والحديث هذا صحيح، والمصنف من فرد به مصنف في الكتب الستة ما في أحد أخرجه. سند متصل على أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين فأقر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قتيبة بن سعيد ومالك إمام دار الهجرة، صالح بن كيسان الغفاري أبو محمد مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز عروة، والحديث شرحه تقدم، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري ومسلم أبو داود ومع المصنف. قال رحمه الله تعالى: بالسند متصل، أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. أولا، إسناد هذا سبعة، عمرو بن علي والفلاس أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. الثاني يحيى بن سعيد القطاع أبو سعيد من الطبقة التاسعة. الثالث أيضا عبد الرحمن زميله، يعني قرينان، وعبد الرحمن بن مهدي من التاسعة أيضا، كلاهما يرويان عمن قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر الواسط والبزاز مشهور بكنيته ثقة ثبت من الطبقة السابعة. الخامس بكير بن أخنس هو السدوسي، وقال الليثي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة، ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. السادس مجاهد بن جمع أبو الحجاج المخزومي ثقة إمامه في التفسير من الطبقة الثالثة. السابع بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، ومن لا تقدم برقم أيوة كنت ذكرت في الطبعة الأولى ترجمة أبي عوانة بطولها وهذا المحل سهوا حذفته لكوني تقدم برقم 46 باب 41 حديث. أيوة مكرر هذا حذفناه. قال رحمه الله تعالى: ومن سائر طائف الإسناد أن الثلاثية المصنف رحمه الله ورواته كل الثقات، ومنها أن في عمرو بن علي هذا من مشايخ الستة للواسطة، وفي رواية تابعي عن تابعي بخير عن مجاهد، وفي ابن عباس حبر الأمة وبحرها أحد العبادلة الأربعة والمكفلة السبعة. شرح العديد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: فرضت الصلاة فعلون أبو فاعلي، أي فرض الله عز وجل، وعند أبي داود فرض الله عز وجل الصلاة، والمراد الصلاة الرباعية كما تقدم، ليس المراد الصبح أنها تغيرت، لا، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة واحدة. الحاصل هذا بالنسبة أربعة، هذا الحالة الثانية التي بعد تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ليس المراد لا يتنافى مع حديث عائشة رضي الله عنها، لأن ذاك في مكة وهذا تحدث عما كان في المدينة. وأما قول ركعة هذا جمهور العلماء نقول الصحيح، وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الخوف أيضا، أن في الخوف شدة الخوف ركعة واحدة تكفي لهذا الحديث، وهو صحيح، حديث صحيح، وابن عباس وبه قال بعض السلف، وإذا نرجع هذا المذهب وهو أن في شدة الخوف ركعة. وأما الجمهور فيؤولونه يقولون: ماذا المراد بركعة؟ ركعة لحالك وركعة مع الإمام. تعرفون صلاة الخوف كيف يصلى؟ يعني يصلي بطائفة ركعة، ثم تأتي طائفة أخرى يصلي ركعة الثانية، أليس كذلك؟ طيب، إذن صارت للمبتدي مع الإمام ركعة واحدة، مراد هذا، هو هذا، قالوا هذا. إذن لا ينافي كونه أتمها لحاله لا، بل نحن نقول هذه كيفية وهذه كيفية، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بهذه كيفيات متعددة، ومن جملتها الصلاة ركعة واحدة في شدة الخوف، كما أنه ثبت أيضا الاكتفاء بالإمام أو الاكتفاء بالتكبير إذا ما اشتد الأمر يقولون الله أكبر فقط يقاتلون، فهذا ثبت كله على حسب شدة الخوف وعلى حسب شدة بأس القتال، يعني يسمح لهم أن يتصرفوا، إما يصلون هكذا بتوزيع الناس فرقتين أو فرق أو بكونها ركعة واحدة أو بما ذكرنا. هنا يقول في دليل لمن يقول أن صلاة خوف ركعة واحدة، قال الثوري من السلف وإسحاق إسحاق بن راهويه، وهو مروي عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وغير واحد من التابعين، ومنهم من قيده بشدة الخوف، وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. الجمهور يقولون إيه؟ الهيئة تقتصر، كيف تقتصر؟ كان الناس يصلون في إمام واحد ركعتين كل منهم مع الإمام، لكنه ركعة واحدة لطائفة وركعة أخرى لطائفة، أو يقتصر القراءة والركوع أيضا يستعجل هذا أيضا. وتعولوا هذا الحديث بأن مراد بها ركعة مع الإمام وليس فيه نفل الثانية، وسيأتي تحقيق القول بذلك مع ترجيح القول الأول في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم وحديث صحيح، وسيأتي البحث عنه بالتمام في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد هذه الهمزة ابن ما تكتب هنا لكنه عند الضغط دخلت في الوسط كانت في في, في 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 أول السطر. قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيفي عن عبد الله بن أبي بكر بن حارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة إنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيبي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. أولا إسناد الحديث ستة، يوسف بن سعيد بن مسلم عن السيسي ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة من أفراد مصنف لا يروي عنه من أصحاب الكتب الستة غيره. ثانيا حجاج بن محمد بن السيسي بن عور من الطبقة الثامنة والتاسعة. الثالث محمد بن عبد الله الشعيفي وهو نسبة إلى بطن من بل عنبر بن عامر بن تميم بل عنبر بني العنبر أصله، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب ولو في هذا الكتاب هذا الحديث، وحديث رقم 1800. رابع عبد الله بن أبي بكر بن حارث بن هشام هكذا في جميع النسخ نسب أبوه إلى جده، وفي الحقيقة وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي المدني صدوق من الطبقة السادسة، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم 1434. والخامس أمية عبد الله بن خالد بن أسيد أسيد بالفتح وكسر السين فتح حمزة بن أبي العص أمية الأموي المقي ثقة توفي سنة 87 وهو من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، أعاده بالرقم المذكور الذي سبق لنا. السادس عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، ولطائف الإسناد أنهم سداسيات مصنف ورواة موثقون. قال شرح العجل عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد المكي أنه قال لما أنه قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كيف تقصر الصلاة كيف تقصر الصلاة في السفر، يعني والله إنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا سؤال وجيه، وذلك يقول كيف تقصرون الصلاة في السفر والآية التي نصت على قصر الصلاة في السفر إنما قيدته بالخوف، يعني فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فكيف تقصرون بدون خوف؟ مسافر سافر كل أحد إذا سافر يقصر الصلاة ليس كذلك؟ الصحابة كانوا يفعلون. تعجب هذا، أنتم استدلتم بالآية، الآية هي التي نصت على جواز قصر الصلاة، فكيف تقصرون بدون وجود السبب وهو الخوف؟ هذا سؤال وجيه. وسأل عمر سيأتينا أيضا الرجل سأل عمر فقال عجبت مما عجبت فيه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه الصدقة هو فشرطه بكذا، ولكنه يعني وسع الأمر بدون خوف، فاقبلوا صدقته. ما لكم لا تقبلوا صدقة الله؟ ها نقبل. فلكن ابن عمر قال له ماذا أدق من هذا؟ قال له عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أني صدقة، صدقة على الأمة فصدق الله بها على الأمة، وذلك أنه كان السبب في القصر هو الخوف، لكنه قال ما دام السفر موجود اقصروا بدون خوف، إذا صدق هذه. وأما ابن عمر قال السبب في ذلك يا ولد يا أخي لا تسألني عن هذا، نحن العرب أو الأمة الإسلامية كنا ضلال، كانوا ضالين طريق الهدى وشرع الله سبحانه وتعالى، فأرسل فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأرشدنا إلى ما في الصلاة في الدنيا والآخرة، ومن جملته أن شرع لنا القصر في السفر خوف بن خوف فالزم سنته. إذن جواب هذا أيضا مقلق. فقال له هذا كيف تقصرون هذا؟ فقال ابن عمر يا ابن أخي في الدين ليس ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا مرسلا من عند الله تعالى ونحن ضلال جمع ضال أي غير مهتدين لمعرفة شريعة الله، فعلمنا فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشرع فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعة في السفر وما قيده بالخوف. إذن ماذا؟ ما لنا إلا الامتثال، ما لنا إلا الامتثال، نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو يعني الحق الوجيه، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده، المقصود منه يعني قبول الخضوع والذل والانقياد والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى، فجعل لهم أشياء محرمة وأشياء واجبة وأشياء مستحبة وأشياء مكروهة وأشياء كذا. لماذا؟ على حسب يعني استجابة الناس لذلك، يعلم مميز من هو الذي يستحق الجنة فيدخل بدون شيء أو بسابقة العذاب أو يحرم من الجنة نهائيا بسبب هذه الأوامر، التكاليف الشرعية، التكاليف الشرعية هذه لا دخل للشرع للشخص أن يتحدث أو يفكر فيها ويقول كان الأولى أن يكون كذا وكذا، كان الأولى أن يفعل كذا وكذا، بل يقول إيه سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ماذا أن يكون لهم الخيرة من أمره، يا ليت لو شرع الله كذا كان أحسن لنا، لا لا ينبغي له ذلك، بل يقول إن الله والله يعلم أنتم لا تعلمون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ما المحور؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ما شرعه الله سبحانه وتعالى ما يسع العبد إلا الاستسلام والانقياد له والخضوع له، أما يسعى مثلا فلماذا لم يشرع كذا؟ لا هذا ما ينبغي. قال ولذلك قال وأراد ابن عمر تأويل مصدر اسم كان مؤخر يعني أن قصة صلاة السفر من جملة ما أمر الله به، وأراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه بهذا أن يبين لأمية بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني القرآن ومقاصده، وهو المبين الذي أوجب الله قبول بيانه على الناس جميعا. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فما أجمل فيه في القرآن يعني في الآيات بينه بقوله أو فعله، فكل ما قاله أو فعله فهو بيان للقرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسع أحدا إلا اتباعه بذلك. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من بلغه حديثه صلى الله عليه وسلم لم نجد هذا في كتاب الله تعالى، ما يقول يعني معناه الشخص إذا وصل إليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح لديه لا يجوز له أن يقول هذا لم نجده في كتاب الله، نحن متعبدون بكتاب الله، فما وجدناه من حلال في القرآن حللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ومع ذلك لا هذا لا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وفعلا هذا وقع، هذا وقع. طائفة تسمى نفسها قرآنية وتريد أن تتفلت من الشريعة النهائية، لأن مجملات القرآن لا يفصلون للسنة، فإذا أعرض الإنسان عن السنة معناه ما أراد أن يعمل بالقرآن. قال فعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي أثير أمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن المدام بن عبد كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فأحله وما وجدتم فيه من حرام فحرمه وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. والحاصل أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا يجب قبوله إن لم يوجد نصا في القرآن لأنه وحي مثله كل من عند الله تعالى. ينبغي للشخص إذا لم تستطع نفسه أن تقتنع نفسه الأبية إن النفس الأمارة بالسوء ما أبدا ما تحسن إلى صاحبها. النفس التي بين جنبيك عدوك اللدود لأن الله يقول إن النفس الأمارة بالسوء. هذه النفس الأمارة بالسوء دائما تخيل لك أن هذا الأمر كان أحسن كذا وكذا إيحاء الشيطان لأن الله سبحانه وتعالى ما فرض علي أو ما أجب علي مثل هذا الأمر إلا لمصلحة تعود علي ما هو له إن الله لا يستفيد منك بشيء إنما لمصلحتك وإن خفي عليك. فإذا الاستسلام الاستسلام هو الواجب على العبد. قال محمد بن عبد الله الشعيثي وكان محمد بن مسلم الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث المذكور. وروايات الزهرية أخرجها مصنف في كتاب تفسير الصلاة برقم كذا عن قتيبة عن الليثي عنه عن عبد الله بن أبي بكر نحوه. ولعل مراد الشعيثي بهذا أنه سمع هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر ثم لقي عبد الله نفسه فسمعه منه فحدث به عنه وبين سماعه بواسطة أيضا. الله تعالى أعلم بالصواب. والحديث هذا صحيح وسيأتي أيضا المصنف في كتاب تفسير الصلاة. ومن فوائده المسألة الرابعة فوائده منها سؤال أهل العلم إذا قضي على الشخص وجه تشريع بعض الأحكام. هذا لا أولى الإنسان إذا استشكل بعض يعني اختلج في قلبه بعض الأشياء مما شرعه الله سبحانه وتعالى الاستفصال وإزالة الإشكال الشبهة عن قلبه بسؤال عالم هذا من حقه وواجبه. يعني إذا استشكل الإنسان يسأل لكن المشكلات بعد السؤال يقول يعني أنا ما أعجبني هذا لا هذا هو الإعراض. وأما السؤال والاستشكال فهذا وارد لأن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يسألون نفسهم كثيرا يحلوا المشكلات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قال إذا خفي قال الله تعالى فاسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون. ومنها بيان العلم بيان العالم المسألة بدليلها عند الإجابة. ومنها أن بعض الأحكام ثبت بنص الكتاب وبعضها ثبت بالسنة وما ثبت بالسنة يجب العمل به كما يجب العمل بما ثبت في الكتاب. والله تعالى أعلم الصواب وإليه المرجع والمعاد. قال رحمه الله تعالى باب كم فرض في اليوم والليلة كم فرض في اليوم والليلة. وهذا أطن للشكوك التي يثيرها بعض الناس أنه أتانا بصيغة الأمر هذه الصلاة فريضة واجبة كذا يريد بذلك أنه ليس في 24 ساعة إلا 5 صلوات ومع ذلك كله سنة أو نقول نوافل. إنما يختلف بعض يكون آكد من بعض كالوتر مثلا وكذلك أيضا كسنة الفجر مثلا جاء التأكيد والتشديد في مثله. فمثل هذه الأشياء نقول هي من السنن المؤكدة التي لا ينبغي إهمالها حتى إن بعضهم يقول ترد شهادة من يتساهل من لا يؤدي السنن الرواية يقولون هذا عدوه في باب هناك في من ترد شهادته في الفقه يذكرونه من يتساهل بسنن ولا يبالي بها هذا يقول يعني نهائيا ترد شهادته. لماذا؟ لأن هذه تنافي العدالة فينبغي إلا للضرورة لا تترك السنن التي تستطيع أداءها. قال رحمه الله هذا الباب عقده عقده الضاد هذه جاءت من فتحة الدال. عقده المصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة لأن الفتحة في الجهاز هناك تحت الضاد فإذا لم تضغط الزر هذا تأتي الضاد بدل الفتحة. هو يريد أن يشكل عقد الدال فجاءت الضاد بدل الفتحة. المصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة فمع أنه عقد الباب الماضي لبيان عدد ركعات الصلاة الواحدة. والله تعالى أعلم الصواب. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوتي ولا نفقه ولا نفهم ما يقول حتى جنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال لا إلا أن تتطوع قال وصيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة قال هل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أولا الإسناد خمسة قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني أول من بدأ المصنف الكتاب ثاني إمام دار هجرة مالك الثالث أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عم مالك الراوي عنه ثقة من الطبقة الرابعة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب عشرة أحاديث. الرابع مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر ثقة من الطبقة الثانية وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب عشرة أحاديث أيضا. الخامس طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني أحد عشرة مبشر الجنة صحابي الجليل وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب كم وينه وينه يا أخي أيوة صح وانفرد البخاري بحديثين ومسلم ثلاثة أي نعم له 38 حديثة اتفق الشيخان على حديث انفرد البخاري بحديثين ومسلم ثلاثة ولو في هذا الكتاب 9 أحاديث. قال رحمه الله تعالى شرح الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك اسمه عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبعي أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشر يقول جملة حالية جاء رجل جزم من بطال وآخرون بأنه زمام ثعلبة وافد بني سعد بن بكر الذي في حديث أنس. قال الحادث والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة ولأن في حديث في كل منهما أنه بدوي وأن كل منهما في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة. قال ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرض وتكلف شطر من غير ضرورة الله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعيد ومن عبد البر وجماعة لم يذكروا الزمان إلا الأول وهذا غير لازم. على كل حال يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد البلد معروف قال ثائر الرأس بالرفع صفة لرجل والنصب كذلك ثائر الرأس على الحال من الرجل وإنما جاز نصبه على الحال مع إضافته إلى الرأس وشرط الحال أن تكون نكرة. ماذا قال ابن مالك ولم ينكر جاء هنا ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفي أو مضاهي فكلا يبغي امرؤ على امرئ مستسلا. الشرط في الحال يعني أن يكون نكرة والشرط في صاحب الحال أن يكون معرفة. فالشرط الأول ذكره في الحكم إذا أردت نكرة إيش الحال وصل فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا ويفصل الجمهور في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف كبيعه مدا بكذا يدا بيت وكر زيد أسدا أو كأس والحال إن عرف هذا هو حال الشعير والحال إن عرف له فاعتقد تنكره معنا كوحدة تجتهد يعني الحال أن يكون نكرا لكن هنا سائر هذا اسم فاعل مع إضافة إلى الرأس كذلك وشرط الحال أن تكون نكرة لكون إضافة لفظية لا تفيد التعريف وإنما تفيد التخفيف أفاده الكرماني. وكذلك أيضا وإنما جاز تقديره عن صاحب مع أن صاحب الحال إذا كان نكرة وجب تقديم الحال عليه لكون موصوفا بالجار والمجرور كما قال في الخلاصة ولم ينكر إلى آخره. قال ومعنى سائر الرأس منتفش شعر الرأس والمراد أن شعره متفرق من عدم الرفاهية ففي إشارة إلى قرب عهد الوفادة وأوقع اسم الرأس على الشعر مبالغة أو لأن الشعر منه نبت. نسمع دوي صوته أي دوي صوته الدوي هو ارتفاع صوته على الخطابي الدوي صوت مرتفع متكرر لا أفهمه، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد، ويقال الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه، ومعناه صوت شديد لا أفهم منه شيء كدوي النحل، ولا نفهم ما يقول يعني لعدم تبين صوته حتى دنا غاية النية بمعنى إلى بمعنى إيش عندكم إلى هذه اللهم استعان. أولا إلى تكتب بالياء مش كذا عندك كتب أي لا هنا 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 أفسدها أفسد حتى القوس حوله للجهة الثانية إلى المعنى إلى أي إلى أن دنا أي قرب من مجلسهم. فإذا هو يسأل إذا هنا مفاجأة فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام ويحتمل أنه يسأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها أو علم أنه إنما يسأل أي ولم يقولها الراوي لشهرتها، وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فريض وبعد أو الراوي اختصره وأجل الثاني اختصار ما أخرجه البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي سعيد في هذا الحديث قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليل، هذا محل الشاهد يعني في اليوم والليل 24 ساعة ما فرض الله إلا خمس صلوات، أي خمس صلوات وكذا خمس صلوات بالنص يجوز خمس صلوات، وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير خمس خلافا لمن أوجب الوتر في الحنفية أو ركعات الفجر كبعض السلف أو صلاة الضحى بعضهم أو صلاة العيد أو ركعات صلاة العيد واجبة عند الحنفية، لكنهم يشترطون شروطا تمنعه إقامتها وهو أن يكون في المدينة وأن يكون هناك قاضي وأن يكون الشوارع وأن يكون إلى آخره أو ماذا. كذلك أيضا قال الرجل السائل هل علي غيرهن خمس، والمعنى هل يجب علي غير هذه الصلوات الخمس من جنس الصلاة وإلا لا يجب لا يصح النفي في الجواب ضرورة أن الصوم والزكاة غيرهن. قال صلى الله عليه وسلم لا أي ليس يجب عليك شيء غيرهن إلا أن تتطوع، وهذا هو الذي استدل به الحنفية في جواب الوتري لأنه قال إلا أن تتطوع، معنى ذلك لا المسألة التي بين الحنفية وغيرهم أن من شرع في النافلة يجب عليه أن يقضاها، هذا مثلا ودليلهم هذا يقولون إلا أن تتطوع فيجب عليك إتمامه بهذا فسروا وجعلوا الاستثناء متصلا، والأصل هو هذا كان هذا الأصل في الاستثناء الاتصال، لكن الجمهور يحملون هذا على أن الاستثناء منفصل إلا أن تتطوع معناه لكن إن تطوعت فلك ذلك، هكذا معناه ولا صلة له بالأول، إذن لا يجمع وسيأتي في محل إن شاء الله بيان تلك الأدلة. قال ومعناه إلا أن تفعله بطواع يتك واستدل بمن قال إن الشروع في التطوع يجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء المتصل، وسيأتي حقيقة قولي في ذلك للمسائل الآتية إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم صيام شهر رمضان. قال الرجل هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة كذلك أيضا. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال وهو يقول قال فأدبر الرجل وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح أي فاز، ماذا إن صدق، هذا إن صدق أفلح، ووقع في رواية مسلم رواية إسماعيل بن جعفر المذكور أفلح وأبيه إن كان صدقة، وهذه اختلفوا فيها وقد تكلمنا في درس مسلم أنه أبيه بعضهم قال إنها مصحفة أفلح ها والله أنه قبل النهي للحالف يعني بغير الله، أو نقول إن هذه جرت على الألسنة ولا يراد بها الحلف والممنوع، أفلح إن صدق رد على مرجع حيث إنه شرط في إفلاحه أن لا ينقص من فرائض شيئا، والحديث متفق عليه. ومن فوائده فوائد كثيرة منها ومن أن الصوم ركن أكل الإنسان إلى آخره. والمسألة الرابعة المسألة الخامسة في قول أفلع عن صدق كيف أثبتره الفلاعي مجرد ما ذكره، وهذا أيضا بحثناه عنه في النص. مسألة خامسة السابعة، كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على حلفه وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك يختلف من ثلاث الأشخاص أحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على تارك على غير تارك الفرائض، هو مفجم. ولا مسألة المسألة التاسعة، إنه قد اختلف العلماء في أن الشروع في التطوع هل يجب إتمامه أم لا، وسبب اختلافهم في هذا هو الاستثناء الواضح في هذا الحديث قول الله أن تطوع على حافظ الفتح، واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء المتصل على قرطبي، لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فتعين أن يكون مراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه. وتعاقبه الطيبي. على كل حال في الأخير نلخص ماذا؟ أيوه، قلت في الصفحة التالية الذي يترجح عندي أن من شرع في نفل الصلاة يلزم إتمامه. ما الدليل؟ لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وأما إذا أفسده فليس عليه القضاء لعدم دليل على ذلك، وأما من شرع في نفل الصوم فله الفطر. لماذا؟ لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوما ثم يفطر، ينوي ما فيها ياء، اكتب ينوي صوما ثم يفطر. ولحديث جويرية متقدم ولا يجب عليه القضاء لما رواه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك إلى آخر. وعلى كل حال ما ألزمه القضاء، والحاصل أن الصلاة يلزم إتمامها بالشروع للآية المتقدمة، وأما الصوم وإن كانت الآية تشمله إلا أن الأدلة فصصت. يعني نقول إتمام ما شرع فيه لازم لدليل لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، الإنسان لا يبطل عمله بنفسه، هذا حرام عليه، إلا للضرورة فهذا أمر آخر. والاستدلال بهذه الآية، جمهور العلماء مثلا يقولون إذا أقيمت الصلاة ودخل الإمام في الصلاة وأنت في النافلة الأحق أن تترك أن تسلم من النافلة وتدخل في الصلاة، والجمهور يقولون أتم أكملها، بل إذا أدركت ركعة واحدة تتم ولو ست ركعات يصلي، هذا منافي لنفس الحديث. فأنا أقول الجواب عن هذا أن الصلاة التي دخلت فيها أبطلها الشرع، مش أبطلتها. ولا تبطلوا أعمالكم نهي عن أن يبطل المكلف عمله، وأما الذي دخل في ترك الصلاة هذه ودخل في صلاة الإمام ما أبطل عمله، بل الشرع هو الذي أبطلها، حيث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، أنت في الصلاة النافلة فأقيمت الصلاة فلا صلاة، بس باطلة معنا تترك هذه، أخرج من الذي نرجحه. أما من حيث القضاء فليس هناك دليل على قضائه. نسلم حسن هذا. وعلى ماذا؟ وأما الصوم لا إتمامه ولا قضاؤه ما فيه لأدلة خاصة به، أما إتمامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صوما ثم يأتي لعائشة فيجد طعاما ويأكله، إذن هذا جائز فطره. وأما عدم قضاء ما دخل فيه، وكذلك الحديث إيش الصائم المتطوع أمر نفسه إن شاء صام إن شاء غير. وأما عدم إفطاره فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابيات أمهات المؤمنين بعضهن بالفطر وما ألزمهن بالقضاء، فدل على أنه ليس واجبا. والأحاديث المروية بقضاء الصوم نافلة هذه ضعيفة لا تثبت. إذن نقول الشروع في النافلة ملزم بإتمامها في ساعة الإنسان، إذا كان عنده ساعة يجب عليه أن يتمها، أما إذا أبطلها بشيء ما فقضاؤه لا دليل عليه. من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اتصل بي في قريبا واحد يسأل عن رباعية ثلاثيات أبي داود، من هو وما أخذت رقمه؟ من هو؟ أمس تكلمنا أمس ولا قبل أمس عن ثلاثيات، فقال لي في أبي داود رباعية ثلاثية، وفعلا هذا ذكروه قبله. أنا قلت له ما أستهدر الآن، إن شاء الله سأشوف سأنظر، وتكلموا قبلك بهذا وأخطأوا. وذلك الذي قال فيه هو يقول حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد السلام بن أبي حازم، أبو حازم أو ابن أبي حازم أبو طالب، قال شهدت أبا برزة الأسلمي، هذا الذي غره، شهدت أبا برزة الأسلمي دخل على عبيد الله كذا وكذا، فيقول بعده فحدثني فلان سماه مسلم، هذا هو الذي جعله رباعية. هو شهد أبا برزة حين دخل على ذلك الأمير، كلمه الأمير، لكن الكلام الذي جرى بينه وبين ذلك الصحابي ما سمعه، إنما أخذه عن فلان سماه مسلم شيخ أبي داود، فلا أدري من هو الذي اتصل بهذا وقال لي لأبي داود في ثلاثيات، ما حضر. المهم في أبي داود ما في رباعية ثلاثية، إنما رباعيات، وهذا قيل قبل هذا السائل إنه ثلاثي، لأنه مغتر بأنه قال شهدت أبا برزة مسلم إبراهيم الأزدي الفرايدي شيخ أبي داود، وبعده عبد السلام، وعبد السلام يقول شهدت أبا برزة، إذن قال هذا ثلاثي، لكنه يقول بعده فحدثني فلان سماه مسلم أنه جرى بين أبي برزة وبين ذلك الأمير كلام، إذ هذا الكلام ما سمعه من أبي برزة، وإنما شهد دخوله على الأمير، وهذا لا يعطي ثلاثية قوة ثلاثية، إنما هو رباعي رباعي رباعي. المهم أنا حسبت أنه لأن ما أخذت رقمه، إنما اتصل بي فقلت له إن شاء الله أشوف. قال رحمه الله قال الإمام أبو عبد الله أبو الحسين أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى بسند متصل بأول كتاب إليه، باب أين فرضت الصلاة، باب أين فرضت الصلاة. الصلاة أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، ولذلك فرضت الملأ الأعلى، أين فرضت الصلاة. هذا بابد في الحديث الدال على وجوب سؤال من سأل أين فرضت الصلاة، ومحل ترجمة من حديث قوله فرضت مكة، والمراد بأول محل ظهر فيه فرضيتها من الأرض، وإلا فأول محل فرضها فوق السماوات. إذن المراد معني هل هي في المدينة أم في مكة، هذا هو المراد به هنا، إذن هي في مكة، لكن معناه أنه بعدما فرضت السماوات فوق السماء فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأعلن وجوبها وصلى بالناس في مكة. وبسند متصل قال أخبرنا سليمان داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث أن عبد ربه بن سعيد حدثه أن البناني حدثه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى أن الصلوات فرضت بمكة، وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه في طسك من ذهب وغسلاه ماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما. أولا إسناد هذا الرجال هذا الإسناد رجال هذا الإسناد ستة، سليمان بن داود بن حماد المهري أبو الربيع المسجد بن آخر شتين بن سعد ثقاتنا الطبقة الحادية عشرة تقدم، وثانيا ابن وهب عبد الله بن وهب بن مسلم قرشي تقدم أيضا، ثالثا عمرو الحارث بن يعقوب الأنصاري من الطبقة السابعة تقدم، فرابعا عبد ربيه بن سعيد بن قيس هذا أخو يحيى بن سعيد الأنصاري، عبد ربيه بن سعيد بن قيس هذا من الطبقة الخامسة كأخيه، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. الخامس البناني هو ثابت البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد البناني ثقة عابد من الطبقة الرابعة تقدم. الخامس السادس أنس بن مالك من النضر المضمضم أبو حمزة الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الصلوات بفتح الهمزة أن الصلوات، لأن الجملة في تأويل مصدر مفعول حدث، إذن والمفعول مفرد، أن الصلوات فرضت أي أظهر أي أظهر للناس وجوبها بمكة قبل الهجرة المدينة إلى المعراج وما تقدم إضاءه في الباب السابق، وأن ملكين بفتي أن أيضا عطفا على أن الصلوات. وقد تقدم اختلاف الروايات في الملائكة الذين آتوه هل هم اثنان أم ثلاثة في الحديث رقم 448. أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب به إلى بئر زمزم فشق بطنه. وتقدم أن الشق من النحر إلى مراق البطن. شق بطنه وأخرج حشوه. قال السندي رحمه الله هكذا في نسختنا وهو بفتح وسكون أي ما في بطنه. وفي نسخة السيوطي حشوته وهي بالضم والكسر حشوة حشوة الأمعاء. قلت المعنى واحد، أخرج أمعاءه من داخله في طست. لماذا؟ لأن في علقة سودة حفظ الشيطان يعني بيت الشيطان أو تكون معينة على الشيطان، هذه التي أخرجها منه من قلبي في طست. والطست كلنا سبق لنا أنه ست لغات، طست طست طشت طشت طش طش طست طست كم؟ ست لغات بالتاء وعدمه بالتاء والضم. قال في طست ثم كبسا فغسله ماء زمزم. وفيه أن ماء زمزم أفضل من غيره، ولذلك غسل به قلب النبي صلى الله عليه وسلم فضله. ثم كبس معناه كبس البئر والنهر يكبسهما طمهما بالتراب أي أعاداه كما كان. فتبين بهذا أن معنى قوله ثم كبس جوفه أي ملأه حكمة وعلما، أي ملأه حكمة وعلما منصوبان على التمييز في الكبرى حكمة وإيمانا، والموافق للرواية المتقدمة في السابق. وفي السندي ثم كبس جوفه أي ستراه حكمة وعلما أي حال كونه ذا حكمة وعلم، لكن السابق أحسن. والحديث هذا صحيح، والحديث هذا صحيح ومطابقته للترجمة واضحة. وهذا الحديث من أفراد مصنف لم يخرجه من أصحاب الأصول غيره من تحفة الأشراف. المسألة الثالثة فوائدي، منها بيان محل فرد الصلوات الخمس هي مكة، وهي محل ترجمة للمصنف، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. ومنها بيان فضل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أكرمه الله تعالى بشق بطنه وغسل ما فيه مما ينافي كمال العبودية من حظوظ النفس والشيطان. ومن إحضار معجزة باهرة له في هذا العمل، حيث إنه لم يتأثر بجروح ولا قرح ولا قرح محل الشك. غريب هذا، في ليلة واحدة في لحظات في دقائق في لحظات شق بطنه من الصدر إلى مراك إلى أسفل بطنه، ثم أخرجوا ما في من الأمعاء، ثم أخرجوا حظ الشيطان ورموه، ثم غسلوا ما بقي ونظفوه، ثم أعادوه إلى محله، ثم آتوا بإناء مملوء ممتلئ حكمة وإيمانا فصبوه فأفرغوا فيه، ثم خاطوه أعادوه كما كان وأخذوا بيده وأقاموه. وهذه أصعب ما يكون في العمليات حتى في العلم الحديث، عملية القلب يقولون هكذا، عملية القلب هذه يعني الهلاك فيها أكثر من النجاح. فلذلك هذا يستغرب، هذه المعجزة البهرة التي يعني ما سبق ولا حام قبل ذلك العصر حتى وقت الحديث مثل هذا العمل يشفق ما يقوم الإنسان، ما في هذه، ما يعرف الناس هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله تعالى بهذا، أخذوه ثم أركبوه البراق، ثم ذهبوا إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء الله من ليلة في العطاء. ومنها بيان فضل ماء زمزم على غيرها من المياه حيث غسل بها باطنه صلى الله عليه وسلم. ومنها بيان أنه صلى الله عليه وسلم مليء حكمة وعلما، وهذا من فضل الله العظيم. قال الله تعالى وكان فضل الله عليك عظيما. الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع والمعنى. قال رحمه الله تعالى باب كيف فرضت الصلاة. هذا باب الحديث الدالة على جواب سؤال السائل عن كيفية فرض الصلاة، هل فرضهم الله تعالى أن تصلى على هيئة صلاة الحضر أم على هيئة صلاة السفر. فكعتان أربع يأتي في الحديث. وبالسند المتصل قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أنبأنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين فوقر صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. أولا الإسناد خمسة، إسحاق بن إبراهيم والمعروف بن راهوية الحنظلي المروزي، الثاني سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي المكي وفي الأصل، الثالث الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المعروف بالزهري، الرابع عروة بن الزبير بن العوام، الخامس عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. من لطائف الإسناد أن الخماسيات المصنف رحمه الله تعالى وأن الرواة كلهم ثقات أجلة، اتفقوا عليهم وكلوا مدنيين لا شيخ فمروزي ثم نيسابوري. ومنها أن في رواية تابعي عن تابعي الزهري عن عروة، ومنها أن عروة هو أحد الفقهاء السبعة، ومنها أن عائشة رضي الله عنها من مكثرها السبعة روت 2210 حديث. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أول ما فرضت الصلاة ركعتين، هكذا في بعض النسخ أول ما فرضت الصلاة أول بنصف ركعة، أول ما فرضت بنصف ركعتين، ركعتين على الحال لعامل المحدود تقديره، فرضت حال كونها ركعتين، وأول منصوب على الظرفية متعلق بفعل مقدر، أول ما فرضت الصلاة أول منصوب إيه؟ وما مصدرية والتقدير في أول فرض الصلاة فرضت حال كونها ركعتين، أو ما موصولة عبارة عن وقت وجملة فريضة الصلاة صلة، والعائد معذور، والتقدير في أول الوقت الذي فرضت فيه الصلاة فرضت حال كونها ركعتين، وفي بعض النسخ ركعتان في الرفع، وعلى هذا يكون مرفوعا على الابتداء والظرف قبل الخبر، والتقدير ركعتان كائنتان في أول فرض الصلاة، والله أعلم. إذن أول منصوب ولا مرفوع عندكم؟ منصوب 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 ما هو مرفوع. وثم إن المراد به الصلاة التي تختلف حضرا وسفرا فلا يستشكل إيه بالمغرب والفجر، وقد ورد زيادة توضح المراد في مسند أحمد رحمه الله إلا المغرب فإنها كانت ثلاث. فأكر صلاة السفر فعل ونائب فاعله، أي رجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر، يعني المراد به فأكرت، معنى ذلك لا ينافي هذا عن ما سيأتي أنه لما تحول النبي صلى الله عليه وسلم زيد أربع، الظهر والعصر والعشاء، ثم جاء صلاة القصر بعد ذلك شرع في المدينة القصر. إذن حديث عائشة رضي الله عنها تكلمت أول ما فرض وآخر ما استقر عليه، ولا ينافي ما بينهما من تكميل الصلاة أربعة، ثم بعد ذلك شرع بعد فترة شرع صلاة الصلاة. قال فرجعت إلى الحالة الأولى بعد نزول القصر في السفر، بحيث كأنها مقررة على الحالة الأصلية وما ظهرت الزيادة في أصله، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. يفيد أن صلاة العشاء لا يشكل إيه؟ أيوة شوف شوف هو عالي هو عالي عند الضغط أزالوا الله المستعان. أيوة هنا إيش عندكم؟ وما ظهرت الزيادة في أصلا بعده فلا يشكل. إذن هذا النسخة الجديدة فلا يشكل، فلا يشكل إيه؟ بأن ظاهر قوله تعالى أيوه هو هذا بأن ظاهر فلا يشكل. إذن ماذا الاستشكال؟ إن حديث عائشة رضي الله عنها ظاهر هذا أن الصلاة كانت ركعتين ثم أقرت في السفر وزيد في الحضر، معنى ذلك أنه لا في السفر ولا في الحضر ما في زيادة قبل هذا، وهذا ينافي قوله تعالى يعارضون أن تصروا من الصلاة. هذه الآية نزلت في المدينة بعد فترة، وتلك الفترة شملت الحضر والسفر، فكانت الصلاة في الحضر والسفر كم؟ لا أربع، لما فرضت الصلاة في الأول ركعتين في مكة فكانوا يصلون ركعتين، فلما تحول إلى المدينة وهاجر إلى المدينة زيد فصار أربعة، ثم بعد فترة جاء الاختصار بهذه الآية، لأن هذه الآية تدل فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة في السفر، يعني ومعنى ذلك أنه قبل هذه الآية كانوا يصلون أربعا أربعا سواء في الحضر أم في السفر، فجاء بين مع معارضة ظاهر يعارض قول هذه الآية. فإذا ما الحال في ذلك؟ نقول إن كلام عائشة رضي الله عنها تحدثت عن بداية الأمر ونهايته ولا ينافي ما في الوسط، فإذا ماذا؟ حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في مكة كان ركعتين ركعتين، فانتقل إلى المدينة وصلي بذلك، ثم جاءه إتمام فأتمت الصلاة، ثم مشوا على هذا فترة من الزمان حضرا وسفرا، ثم جاء يعني نزل الوحي بقصر الصلاة في السفر، فليس إيه؟ يفيد أن صلاة السفر قصرت بعد أن كانت تامة، فكيف يصح القول بأنها أقرت؟ وأيضا اندفع أن يقال مقتضى هذا الحديث أن الزيادة على الركعتين لا يصح ولا يجوز كما في صلاة الفجر، فكيف كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تتمها في السفر فتتعامل؟ قال السنة. وأتم الصلاة الحضري، وفي الكبرى للمصنف وزيد في الحضري أي بعد الهجرة إلى المدينة، لما عند البخاري في كتاب الهجرة من طريق معمر عن الزوري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فريضت الصلاة ركعتين، شوف التفصيل في رواية البخاري، فريضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففريضت أربعة أي بعد الهجرة، فريضت أربعة سواء في السفر أم في الحضر. وقد أخذ بهذا الحديث الحنفية وقالوا إن قصر عزيمة، وسيأتي ذلك الخلاف في ذلك في المسائل قريبا إن شاء الله تعالى. والحديث هذا متفق عليه. المسألة الرابعة أنه استدل الحنفية بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها على أن القصر في السفر عزيمة لا رخصة، فلو أتم الإنسان لا لوم عليه. واحتج مخالفون بجناح أن تصل من الصلاة، أي لأن نفي الجناح لا بد على لا يدل على العزيمة، والقصر إنما يكون من شيء أطول منه، ويدل على أنه رخصة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليه. وأجاب عن حديث الباب بأنه من قول عائشة الحنفية، أجاب هكذا من قول عائشة غير مرفوع، وبأنها لم تشهد زمان فرض الصلاة، هذه كلها عين الوهية، قاله الخطابي وغيره. قال الحافظ رحمه الله وفي هذا الجواب النظر، أما أولا فهو مما لا مجال للرأي فيه فله حكم الرفيع. عائشة ما تتحدث عن هذا عن رأيها. وأما ثانيا فعلى تقدير تسليم أنها لم تدرك القصة يكون مرسلة صحابية، وهو حجة حتى عندهم الحنفية يرون حجة، لأنه يحتمل أن تكون أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن صحابي آخر أدرك ذلك. وأما قول إمام الحرمين لو كان ثابتا لنقل متواترا ففي نظر أيضا، وهذا أيضا من قلة بضاعة في الحديث إمام الحرمين بضاعة مزجعة، لأن التواتر في مثل هذا غير لازم. وقال أيضا وقالوا أيضا يعارض هذا حديث عائشة هذا حديث ابن عباس فريضة الصلاة في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين، أخرجه مسلم ويأتي المصنف بعد حديثين. والجواب أنه يمكن الجمع بين حديث عائشة وابن عباس بحمل حديث عائشة على ما آل إليه الأمر من التخفيف المآل الأخير، فيتوقف فيتفق مع حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وألزموا الحنفية هذه هي القاصلة الظاهرة على قاعدتهم فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته، ذكر أن عائشة كانت تتمه أنها رضي الله عنهما عنهم ممكن مع عائشة لكن عنهما أحسن، بمثل حديث عائشة على ما أليره مع حديث رضي الله عنه ماشي زيدي عائشة بقوله لكن هذا أحسن. وألزموا الحنفية على قاعدة فيما إذا عرض رأي الصحابي روايته، وذلك لأنه نقل عن عائشة رضي الله عنها كانت تتم في السفر، وقد حدثت بأن فرض الصلاة في السفر ركعتين، وأنتم من قاعدتكم أن الصحابي إذا خالف فعله رأي فعله روايته فردون به، فكيف تحتجون بقولها بحديثها هذا على ما تقولون مع أنه يعني يقول عزيمة، إنهم يقولون عزيمة، يقولون عزيمة عزيمة معنى ذلك أنه لازم قصره واجب قصره واجب. طيب إذا كان كذلك بماذا احتجيتم بقول عائشة؟ ومن قاعدتكم أن الصحابي إذا خالف فعله قوله يقدم فعله، فإحنا هي قاعدتهم هكذا والجمهور لا، بأنهم يقولون العبرة ما رأى لا بما روى، وخالفوا ذلك هنا، فقد ثبت أنها كانت تتم في السفر، فدل على أن المروي عنها غير ثابت عندهم يعني. والجواب عنهم أن عروة الراوية عنها قال لما سئل عن إتمامها في السفر إنها تأولت كما تأول عثمان، فعلى هذا لا تعارض بين روايتها وبين رأيها، فروايتها صحيحة ورأيها مولي على ما تأولت. قال الحافظ رحمه الله والذي يظهر لي وبه تجتمع الأدلة السابقة أن الصلوات فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب، ثم زيدت بعد الهجرة عقب الهجرة إلا الصبح، كما روى ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي من طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرض الصلاة الحضر ركعتان ركعتان، وترك صلاة الفجر لطول القراءة، وصلاة المغرب لأنها وتر النهار، ثم بعد أن استقر فرض الرباعية خفيفا منها في السفر عند نزول الآية السابقة وهي قوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهذا طيب. قال رحمه الله تعالى المهم سيأتي تحقيق الآن المسألة في كتاب تفسير الصلاة إن شاء الله تعالى. وفي السند المنتظر قال أخبرنا محمد بن هاشم بن بعل بكي قال أنبأنا الوليد قال أخبرني أبو عمرو يعني الأوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة قبل الهجرة إلى المدينة قال أخبرني عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين ثم أتمت في الحضر أربعة وأقر الصلاة السفر على الفريضة الأولى أي بعد نزول رخصة السفر رخصة القصر في السفر وليس المراد أنه امتد ما كان ركعتين في السفر إلى آخره لا بل بعد أن تحول إلى المدينة أتمت الصلاة الرباعية سواء كان في السفر أم في الحضر ثم بعد ذلك بقي على ركعتين عاد أعيد إلى ركعتين وفي السند قال أولا الإسناد هذا ستة محمد بن هاشم بن سعيد القرشي البعلبكي هذا مدينة نسبة إلى بعلبك مدينة بالشام على 12 فرسخة من دمشق وماذا وله في هذا الكتاب ثمانية أحاديث الثاني الوليد المسلم مولاهم أبو العباس الدمشق ثقة لكنه كثير التدريس والتصوية من الثامنة وله في هذا الكتاب أو أن الرواة كلهم ثقات أجلاء اتفقوا عليهم إلا شيخه فانفرد هو به ونصفهم الأول شاميون والثاني مدنيون ومن أن شيخه هو الوليد هذا أول محل ذكرهما أيضا في رواية تابعين عن تابعي وفي عروة أحد البقاء السبعة وفي عائشة رضي الله عنها من المكثرين السبعة وفيه قوله يعني الأوزاعي هذه لماذا زادها ما يقول الأوزاعي يعني هذه إشارة إلى قاعدة معروفة عند المحدثين والقائل هو شيخ مصنف وهذا هو الظاهر ويحتمل أن يكون هو المصنف وإنما أتى بها لأن شيخه لم ينسبه فأراد نسبته ففصل كلامه من كلام شيخه قال في أذية الأدب ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن بنحو يعني أو بأن أو به أما إذا أتمه أوله أجزه في الباقي لدى الجمهور والفصل أولى قاصر المذكور يعني إذا أردت أن توضح لطلابك المبهمات أو المهملات الذين لم ينسبوا إلى آبائهم أو إلى بلدانهم وأردت أن تزيد شيئا من عندك لا بد أن تفصل كلام شيخك عن كلامك كلامك عن كلام شيخك فمثلا هنا لما قال شيخ المصنف قال أخبرنا محمد بن هاشم بعلبكي نسبه هذا ما في ما يفصل قال أنبأنا وليد قال أخبرني أبو عمرو ما قال الأوزاعي فاحتاج إلى أن يبين أبو عمرو كثير لأن يؤين للأوزاعي إذن زاد الأوزاعي لكنه فصل كلامه الزيادة بيعني ولا تزيد في نسب أو وصف من فوق شيوخ عنهم ما لم يبن أي ما لم يفصل بنحو يعني أو بأن أن الأوزاعي قال كذا أو بهو هو الأوزاعي هذا أيضا وجه ثلاثة أشياء أو أما إذا أتمه أوله أجزه في الباب في أول الجلسة أو في أول الدرس إذا أتمه ثم جاء سند آخر ولم يتمه لك أن تتمه اعتمادا على ما سمعته في أول السند السند الأول ولكن والفصل أولى قاصر المذكور لكن فصلك حتى في هذه الحالة بما إذا سمعت في السند السابق أنه أتمه لا تتمه بل افصله بيعني أو بأن أو به وهذا هو الأول قال ماذا وشرع العد يعني أوزاعي أنه سأل الزهري عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيش عن صلاته أي عن أجلها بمكة قبل الهجرة المدينة قال الزهري أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرض الله عز وجل الصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم أول ما فرضها ركعتين ركعتين بالتكرار ليفيد عموم التثنية لكل صلاة رباعية ولولاه لكان فيه إهام لكان فيه إهام أن الفريضة في السفر والحضر ما كانت إلا فرض ركعتين فقط قال ماذا ثم أتمت أي زيد عليها ركعتان فصارت أربعا في الحضر أربعة حال كون المكلف بها مقيما بالحضر أربع ركعات وأقر الصلاة السفر على فريضة الأولى وتقدم أن معنى أقرت رجعات إلى الحالة الأولى لا أنه امتد ما كان في مكة بعد نزول القصر فكأنها مقررة على الحالة الأولى فهذا هو المراد لا بد من تأويل بهذا المعنى والحديث هذا صحيح والمصنف من فرد به مصنف بعد الكتب الستة ما في أحد أخرجه. في السنة المتصفة على أخبرنا قتيبة عن مالك عن صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأكر الصلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. قتيبة بن سعيد ومالك إمام دار هجرة صالح بن كيسان الخفاري أبو محمد مؤدب أولاد عمر بن عبد العزيز عروة والحديث شرحه تقدم وهو حديث عائشة رضي الله عنها أخرجه البخاري ومسلم أبو داود ومع المصنف. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى وعبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة عن بكير بن أخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرضت الصلاة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. أولا إسناد هذا سبعة، عمرو بن علي والفلاس أحد مشايخ الستة التسعة الذين يروي عنهم أصحاب الأصول الستة بدون واسطة. الثاني يحيى بن سعيد القطاع أبو سعيد من الطبقة التاسعة. الثالث أيضا عبد الرحمن زميله يعني قريناي وعبد الرحمن المهدي من التاسعة أيضا كلاهما يرويان عمن قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله يشكر الواسطي والبزاز مشهور بكنيته ثقة ثبت من الطبقة السابعة. الخامس بكير الأخنس هو السدسي وقال الليثي الكوفي ثقة من الطبقة الرابعة ولو في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. السادس مجاهد بن جمع أبو الحجاج المخزومي ثقة معهم في التفسير من الطبقة الثالثة. السابع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها ومن لا تقدم برقم أيوة كنت ذكرت في الطبعة الأولى ترجمة أبي عوانة بطولها وهذا المحل سهوا حذفته لكوني تقدم برقم 46 باب واحد 41 حديث. أيوة 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 يكرر هذا حذفناه. قال رحمه الله تعالى ومن سائر ومن طائف الإسناد أمن سلاسية المصنف رحمه الله ورواته كله ثقات. ومنها أن في عمرو بن علي هذا من مشايخ الستة بالواسطة وفي رواية تابعين عن تابعي بخير عن مجاهد وفي ابن عباس حبر الأمة وبحرها أحد العبادلة الأربعة والمثلين السبعة. شرع العلي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرضت الصلاة في علون أبو فاعلي أي فرض الله عز وجل وعند أبي داود فرض الله عز وجل الصلاة والمراد الصلاة الرباعية كما تقدم ليس المراد الصبح أنها تغيرت لا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة واحدة. الحاصل هذا بالنسبة أربعة هذا الحالة الثانية الحالة الثانية التي بعد تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليس المراد لا يتنافى مع حديث عائشة رضي الله لأن ذاك في مكة وهذا تحدث عما كان في المدينة. وأما قول ركعة هذا جمهور العلماء نقول الصحيح وسيأتينا إن شاء الله في باب صلاة الخوف أيضا أن في الخوف شدة الخوف ركعة واحدة تكفي لهذا الحديث وهو صحيح حديث صحيح وابن عباس وبه قال بعض السلف وإذا نرجع هذا المذهب وهو أن في شدة الخوف ركعة. وأما الجمهور فيؤولونه يقولون ماذا المراد بركعة ركعة بحالك وركعة مع الإمام. تعرفون صلاة الخوف كيف يصلى؟ يعني يصلي بطائفة ركعة ثم تأتي طائفة أخرى ويصلي ركعة الثانية أليس كذلك؟ طيب إذن صارت للمبتدي مع الإمام ركعة واحدة مراد هو هذا هو هذا قالوا هذا إذن لا ينافي كونه أتمها لحاله لا بل نحن نقول هذه كيفية وهذه كيفية فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها بهذه الكيفيات المتعددة ومن جملتها الصلاة ركعة واحدة في شدة الخوف كما أنه ثبت أيضا الاكتفاء بالإمام أو الاكتفاء بالتكبير إذا ما اشتد الأمر يقولون الله أكبر فقط ويقاتلون فهذا ثبت كله على حسب شدة الخوف وعلى حسب بأس القتال يعني يسمح لهم أن يتصرفوا إما يصلون هكذا بتوزيع الناس فرقتين أو فرق أو بكونها ركعة واحدة أو بما ذكرنا. هنا يقول في دليل لمن يقول أن صلاة الخوف ركعة واحدة قال الثوري من السلف وإسحاق إسحاق بن راهوية وهو مروي عن أبي هريرة وأبي موسى الأشعري وغير واحد من التابعين ومنهم من قيده بشدة الخوف وقال الجمهور قصر الخوف قصر هيئة لا قصر عدد. الجمهور يقولون إيه الهيئة تقتصر كيف تقتصر كان الناس يصلون في إمام واحد ركعتين كل منهم مع الإمام، لكنه ركعة واحدة لطائفة وركعة أخرى لطائفة، أو يقتصر القراءة والركوع أيضا يستعجل هذا أيضا. وتعول هذا الحديث بأن مراد بها ركعة مع الإمام وليس فيه نفل الثانية، وسيأتي تحقيق القول بذلك مع ترجيح القول الأول في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. والحديث هذا أخرجه الإمام مسلم وحديث صحيح، وسيأتي البحث عنه بالتمام في كتاب صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى بسند متصل أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد، حجاج بن محمد هذه الهمزة ابن ما تكتب هنا لكنه عند الضغط دخلت في وسط كانت في في, في 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 أول السطر. قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيفي عن عبد الله بن أبي بكر بن حارث بن هشام عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد أنه قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة إنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر يا ابن أخي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. قال الشعيبي وكان الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر. أولا إسناد الحديث ستة، يوسف بن سعيد بن مسلم عن السيسي ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة من أفراد مصنف لا يروي عنه من أصحاب الكتب الستة غيره. ثانيا حجاج بن محمد بن سيسي العور من الطبقة الثامنة والتاسعة. الثالث محمد بن عبد الله الشعيثي وهو نسبة إلى بطن من بلعنبر بن عامر بن تميم بلعنبر بني العنبر أصله، وهذا أول محل ذكري ولو في هذا الكتاب هذا الحديث، وحديث رقم 1800. رابع عبد الله بن أبي بكر بن حارث بن هشام هكذا في جميع النسخ نسب أبوه إلى جده، وفي الحقيقة وهو عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام المخزومي المدني صدوق من الطبقة السادسة، هذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث، وأعاده برقم 1434. والخامس أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد، أسيد بالفتح وكسر السين فتح همزة بن أبي العص أمية الأموي المقي ثقة توفي سنة 87 وهو من الطبقة الثالثة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، أعاده بالرقم المذكور الذي سبق لنا. السادس عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد العبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة. ولطائف الإسناد أنهم من سداسيات المصنف ورواته موثقون. قال شرح الحديث عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد المكي أنه قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما كيف تقصر الصلاة في السفر، يعني والله إنما قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. هذا سؤال وجيه، وذلك يقول كيف تقصرون الصلاة في السفر، والآية التي نصت على قصر الصلاة في السفر إنما قيدته بالخوف، يعني فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكيف تقصرون بدون خوف؟ مسافر سافر، كل أحد إذا سافر يقصر الصلاة ليس كذلك؟ الصحابة كانوا يفعلون. تعجب هذا، أنتم استدلتم بالآية، الآية هي التي نصت على جواز قصر الصلاة، فكيف تقصرون بدون وجود السبب وهو الخوف؟ هذا سؤال وجيه. وسأل عمر، سيأتينا أيضا الرجل سأل عمر فقال عجبت مما عجبت فيه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذه الصدقة هو شرطه بكذا، ولكنه يعني وسع الأمر بدون خوف، فاقبلوا صدقته، ما لكم لا تقبلوا صدقة الله؟ ها نقبل. فلكن ابن عمر قال له ماذا أدق من هذا؟ قال له عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فبين له أني صدقة، صدقة على الأمة فصدق الله بها على الأمة، وذلك أنه كان السبب في القصر هو الخوف، لكنه قال ما دام السفر موجود اقصروا بدون خوف، إذا صدق هذه. وأما ابن عمر قال السبب في ذلك يا ولد يا أخي لا تسألني عن هذا، نحن العرب أو الأمة الإسلامية كنا ضلال، كانوا ضالين طريق الهدى وشرع الله سبحانه وتعالى، فأرسل فبعث الله محمد صلى الله عليه وسلم فأرشدنا إلى ما في الصلاة في الدنيا والآخرة، ومن جملته أن شرع لنا القصر في السفر خوف وبدون خوف، فالزم سنته. إذا الجواب هذا أيضا مبلغ. فقال له هذا كيف تقصرون هذا؟ فقال ابن عمر يا ابن أخي في الدين ليس ابن أخيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم آتانا مرسلا من عند الله تعالى ونحن ضلاء جمع ضال أي غير مهتدين لمعرفة شريعة الله، فعلمنا فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم جميع الشرع فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعة في السفر وما قيده بالخوف. إذن ماذا؟ ما لنا إلا الامتثال، ما لنا إلا الامتثال، نمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. فهذا هو يعني الحق الوجيه، لأن الله سبحانه وتعالى يمتحن عباده، المقصود منه يعني قبول الخضوع والذل والانقياد والاستسلام لأمره سبحانه وتعالى، فجعل لهم أشياء محرمة وأشياء واجبة وأشياء مستحبة وأشياء مكروهة وأشياء كذا. لماذا؟ على حسب يعني استجابة الناس لذلك، يعلم ميزه من هو الذي يستحق الجنة فيدخل بدون شيء أو بسابقة العذاب أو يحرم من الجنة نهائيا بسبب هذه الأوامر التكاليف الشرعية. التكاليف الشرعية هذه لا دخل للشرع للشخص أن يتحدث أو يفكر فيها ويقول كان الأولى أن يقول أن يكون كذا وكذا، كان الأولى أن يفعل كذا وكذا، بل يقول سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ماذا؟ أن يكون لهم الخيرة من أمره. يا ليت لو شرع الله كذا كان أحسن لنا، لا لا ينبغي له ذلك، بل يقول إن الله والله يعلم أنتم لا تعلمون، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. إذن ما المحور؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن ما شرعه الله سبحانه وتعالى ما يسع العبد إلا الاستسلام والانقياد له والخضوع له، أما يسعى مثلا فلماذا لم يشرع كذا؟ لا هذا ما ينبغي. قال ولذلك قال وأراد ابن عمر تأويل مصدر اسمه كان مؤخر يعني أن قصص صلاة السفر من جملة ما أمر الله به. وأراد ابن عمر رضي الله تعالى عنه بهذا أن يبين لأمية بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعاني القرآن ومقاصده، وهو المبين الذي أوجب الله قبول بيانه على الناس جميعا. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، فما أجمل فيه فما أجمل فيه في القرآن يعني في الآيات بينه بقوله أو فعله، فكل ما قاله أو فعله فهو بيان للقرآن. قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسع أحدا إلا اتباعه بذلك. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول من بلغه حديثه صلى الله عليه وسلم لم نجد هذا في كتاب الله تعالى. ما يقول يعني معناه الشخص إذا وصل إليه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح لديه لا يجوز له أن يقول هذا لم نجد في كتاب الله، نحن متعبدون بكتاب الله، فما وجدناه من حلال في القرآن حللناه، وما وجدنا من حرام حرمناه، ومع ذلك لا هذا لا. حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وفعلا هذا وقع، هذا وقع. طائفة تسمى نفسها قرآنية وتريد أن تتفلت من الشريعة نهائيا، لأن مجملات القرآن لا يفصلوا إلا السنة، فإذا أعرض الإنسان عن السنة معناه ما أراد أن يعمل بالقرآن. قال فعن أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكتي أثير أمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن المجامع بن كريم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكتي يقول عليكم بهذا القرآن، وما وجدتم فيه من حلال فأحله وما وجدتم فيه من حرام فحرمه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. الحديث رواه أبو داود وغيره بسند صحيح. والحاصل أن ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يجب قبوله إن لم يوجد نصا في القرآن، لأنه وحي مثله كل من عند الله تعالى. ينبغي للشخص إذا لم تستطع نفسه أن تقتنع نفسه الأبية إن النفس الأمارة بالسوء أبدا ما تحسن إلى صاحبها، النفس التي بين جنبيك عدوك اللدود، لأن الله يقول إن النفس الأمارة بالسوء، هذه النفس الأمارة بالسوء دائما تخيل لك أن هذا الأمر كان أحسن كذا وكذا، بحاء الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى ما فرض علي أو ما أجب علي مثل هذا الأمر إلا لمصلحة تعود علي، ما هو لا له، إن الله لا يستفيد منك بشيء إنما لمصلحتك وإن خفي عليك. فإذا الاستسلام، الاستسلام هو الواجب على العبد. قال محمد بن عبد الله الشعيثي، وكان محمد بن مسلم الزهري يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المذكور، وروايات الزهرية أخرجها مصنف كتاب تفسير الصلاة برقم كذا، عن قتيبة عن الليثي عنه عن عبد الله بن أبي بكر نحوه. ولعل مراد الشعيثي بهذا أنه سمع هذا الحديث عن الزهري عن عبد الله بن أبي بكر ثم لقي عبد الله نفسه فسمعه منه فحدث به عنه وبين سماعه بواسطة أيضا، الله تعالى أعلم بالصواب. والحديث هذا صحيح وسيأتي أيضا المصنف في كتاب تفسير الصلاة. ومن فوائده المسألة الرابعة، فوائده منها سؤال أهل العلم إذا قضي على الشخص وجه تشريع بعض الأحكام. هذا لولا الإنسان إذا استشكل بعض، يعني اختلج في قلبه بعض الأشياء مما شرعه الله سبحانه وتعالى، الاستفصال وإزالة الإشكال الشبهة عن قلبه بسؤال عالم هذا من حقه وواجبه، يعني إذا استشكل الإنسان يسأل. لكن مشكلته بعد السؤال يقول يعني أنا ما أعجبني هذا، لا هذا هو الإعراض. وأما السؤال والاستشكال فهذا وارد، لأن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يسألون بصمت كثيرا أحل المشكلات النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله. قال إذا خفي، قال الله تعالى فاسألوا على ذكر كنتم لا تعلمون، ومنها بيان العلم، بيان العالم المسألة بدليلها عند الإجابة. ومنها أن بعض الأحكام ثبت بنص الكتاب وبعضها ثبت بالسنة، وما ثبت بالسنة يجب العمل به كما يجب العمل بما ثبت في الكتاب، والله تعالى أعلم الصواب وإلى مرجعه والمعنى. قال رحمه الله تعالى باب كم فرض في اليوم والليلة، كم فرض في اليوم والليلة. وهذا أطن للشكوك التي يثيرها بعض الناس أنه أتانا بصيغة الأمر هذه الصلاة فريضة واجبة كذا، يريد بذلك أنه ليس في 24 ساعة إلا 5 صلوات، ومع ذلك كله سنة أو نقول نوافل، إنما يختلف بعض يكون آكد من بعض كالوتر مثلا، وكذلك كسنة الفجر مثلا جاء التأثير والتشديد في مثله. فمثل هذه الأشياء نقول هي من السنن المؤكدة التي لا ينبغي إهمالها، حتى إن بعضهم يقول ترد شهادة من يتساهل من لا يؤدي السنن الرواتب، يقولون هذا عدوه في باب هناك في من ترد شهادته في الفقه يذكرونه، من يتساهل بسنن ولا يبالي بها هذا يقول نهائيا ترد شهادته. لماذا؟ لأن هذه تنافي العدالة، فينبغي إلا للضرورة لا تترك السنن التي تستطيع أداءها. قال رحمه الله هذا الباب عقده، عقده الضاد هذه جاءت من فتحة الدال، عقده مصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، لأن الفتحة في الجهاز هناك تحت الضاد، فإذا لم تضغط الزر هذا تأتي الضاد بدل الفتحة. هو يريد أن يشكل عقد الدال فجاءت الضاد بدل الفتحة. المصنف لبيان جملة عدد الصلاة المفروضة في اليوم والليلة، فمع أنه عقد الباب الماضي لبيان عدد ركعات الصلاة الواحدة، والله تعالى على الصواب. قال رحمه الله تعالى بسند متصل، أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي سهيل عن أبي أنه سمع طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوتي ولا نفقه ولا نفهم ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وصيام شهر رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل ويقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. أولا الإسناد 5، قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني أول من بدأ المصنف الكتاب، ثاني إمام دار هجرة مالك، الثالث أبو سهيل اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني عم مالك الراوي عنه ثقة من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث. الرابع مالك بن أبي عامر الأصبحي سمع من عمر ثقة من الطبقة الثانية، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 10 أحاديث أيضا. الثاني الخامس طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني أحد عشرة مبشرين بالجنة صحابي الجليل، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب كم؟ وين هو؟ وين هو؟ يا أخي أيوة صح صح وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة يا نعم له 38 حديثة اتفق الشيخان على حديث انفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلاثة ولو في هذا الكتاب 9 أحاديث. قال رحمه الله تعالى شرح الحديث عن أبي سهيل نافع بن مالك اسمه عن أبيه مالك بن أبي عامر الأصبعي أنه سمع طلحة بن عبيد الله أحد العشر يقول جملة حالية جاء رجل جزم المبطال وآخرون بأنه زمام بن ثعلبة وافد بني سعد بن بكر الذي في حديث أنس. قال الحافظ والحامل لهم على ذلك إيراد مسلم لقصته عقب حديث طلحة، ولأن في حديث في كل منهما أنه بدوي وأن كل منهما في آخر حديثه لا أزيد على هذا ولا أنقص منه، لكن تعقبه القرطبي بأن سياقهما مختلف وأسئلتهما متباينة. قال ودعوى أنهما قصة واحدة دعوى فرض وتكلف شطر من غير ضرورة الله أعلم. وقواه بعضهم بأن ابن سعيد ومن عبد البر وجماعة لم يذكروا الزمان إلا الأول، وهذا غير لازم. على كل حال يحتمل أن يكون هو ويحتمل أن يكون غيره. إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد البلد معروف، قال سائر الرأس بالرفع صفة لرجل، والنصب كذلك سائر الرأس على الحال من الرجل، وإنما جاز نصب على الحال مع إضافة إلى الرأس، وشرط الحال أن تكون نكرة. ماذا قال ابن مالك؟ ولم ينكر جاء هنا ولم ينكر غالبا ذو الحال إن لم يتأخر أو يخصص أو يبين من بعد نفل أو مضاهه فكلا يبغي امرؤ على امرئ مستسهلا. الشرط في الحال يعني أن يكون نكرة، والشرط في صاحب الحال أن يكون معرفة. فالشرط الأول ذكره في الحكم إلى أن تكون نكرة. إيش الحال؟ وصف فضلة منتصب مفهم في حالي كفردا أذهب، وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، ويفصل الجمهور في سعر وفي مبدي تأول بلا تكلف، كبيعه مدا بكذا يدا بيت وكر زيد أسدا أو كأس. أيوة والحال إن عرف، هذا هو حال الشعر، والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكره معنا فوحدة في جده، يعني الحال أن يكون نكرا، لكن هنا سائر هذا اسم فاعل مع إضافة إلى الرأس كذلك، وشرط الحال أن تكون نكرة لكون إضافة لفظية لا تفيد التعريف وإنما تفيد التخفيف أفاده الكرماني. وكذلك أيضاً وإنما جاز تقديره عن صاحب مع أن صاحب الحال إذا كان نكرة وجب تقديم الحال عليه لكون موصوفاً بالجار والمجرور كما قال في الخلاصة ولم ينكر إلى آخره. قال ومعنى سائر الرأس منتفش شعر الرأس، والمراد أن شعره متفرق من عدم الرفاهية، ففي إشارة إلى قرب عهد الوفادة، وأوقع اسم الرأس على الشعر مبالغة أو لأن الشعر منه نبت. نسمع دوي صوته، أي دوي صوته، الدوي هو ارتفاع صوته، على الخطابي الدوي صوت مرتفع متكرر لا أفهم، وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد، ويقال الدوي بعد الصوت في الهواء وعلوه، ومعناه صوت شديد لا أفهم منه شيء كدوي النحل، ولا نفهم ما يقول يعني لعدم تبين صوته حتى دنا. غاية النية بمعنى إلى بمعنى إيش عندكم إلى هذه؟ الله المستعان. أولا إلى تكتب بالياء، مش كذا؟ عندك كتب أي لا هنا 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 أفسدها أفسد حتى القوس حوله للأجيال الثانية. إلى بمعنى إلى، أي إلى أن دنا أي قرب من مجلسهم. فإذا هو يسأل، إذا هنا المفاجأة، فإذا هو يسأل عن الإسلام أي عن شرائع الإسلام، ويحتمل أنه يسأل عن حقيقة الإسلام، وإنما لم يذكر له الشهادة لأنه علم أنه يعلمها، أو علم أنه إنما يسأل أي ولم ينقلها الراوي لشهرتها، وإنما لم يذكر الحج إما لأنه لم يكن فريض وبعد أو الراوي اختصره، وأجل الثانية اختصار. ما أخرجه البخاري في الصيام من طريق إسماعيل بن جعفر عن أبي صهيب في هذا الحديث قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليل. هذا محل الشاهد، يعني في اليوم والليل 24 ساعة ما فرض الله إلا 5 صلوات. أي 5 صلوات، وكذا 5 صلوات بالنص يجوز 5 صلوات، وفيه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير 5، خلافا لمن أوجب الوتر في الحنفية أو ركعات الفجر كبعض السلف أو صلاة الضحى بعضهم أو صلاة العيد أو ركعات صلاة العيد واجبة عند الحنفية، لكنهم يشترطون شروطا تمنعه إقامتها، وهو أن يكون في المدينة وأن يكون هناك قاضي وأن يكون الشوارع وأن يكون الأخير أو ماذا. كذلك أيضا قال الرجل السعيد: هل علي غيرهن 5؟ والمعنى هل يجب علي غير هذه الصلوات 5 من جنس الصلاة، وإلا لا يجب لا يصح النفي في الجواب ضرورة عن الصوم والزكاة غيرهن. قال صلى الله عليه وسلم: لا، أي ليس يجب عليك شيء غيرهن إلا أن تتطوع. وهذا هو الذي استدل به الحنفية في جواب الوتر، لأنه قال إلا أن تتطوع، معنى ذلك لا، المسألة التي بين الحنفية وغيرهم أن من شرع في النافلة يجب عليه أن يقضاها، هذا مثلا، ودليلهم هذا، يقولون إلا أن تتطوع فيجب عليك إتمامه، بهذا فسروا وجعلوا الاستثناء متصلا، والأصل هو هذا، كان هذا الأصل في الاستثناء الاتصال، لكن الجمهور يحملون هذا على أن الاستثناء منفصل. إلا أن تتطوع معناه لكن إن تطوعت فلك ذلك، هكذا معناه، ولا صلة له بالأول، إذن لا يجمع، وسيأتي لمحل إن شاء الله بيان تلك الأدلة. قال: ومعناه إلا أن تفعله بطواعيتك، واستدل بمن قال إن الشروع في التطوع يجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء متصل، وسيأتي حكم قوله في ذلك المسائل الآتية إن شاء الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: صيام شهر رمضان. قال الرجل: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة كذلك أيضا. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. قال وهو يقول: قال فأدبر الرجل وهو يقول: لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح أي فاز، ماذا إن صدق، هذا إن صدق أفلح. ووقع في رواية مسلم رواية إسماعيل بن جعفر المذكور أفلح وأبيه إن كان صدقة، وهذه اختلفوا فيها، وقد تكلمنا في درس مسلم أنه أبيه بعضهم قال إنها مصحفة أفلح ها والله أنه قبل النهي للحالف يعني بغير الله، أو نقول إن هذه جرت على الألسنة ولا يراد بها الحلف والممنوع. أفلح إن صدق رد على مرجع، حيث إنه شرط في إفلاحه أن لا ينقص من الفرائض شيئا. والحديث متفق عليه، ومن فوائده فوائد كثيرة، ومنها أن الصوم ركن أكاين سمع إلى آخره. والمسألة الرابعة المسألة الخامسة في قول أفلح إن صدق، كيف أثبته الفلاح مجرد ما ذكر، وهذا أيضا بحثنا عنه في النص. المسألة الخامسة السابعة كيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على حلفه وقد ورد النكير على من حلف ألا يفعل خيرا، أجيب بأن ذلك يختلف ثلاث الأشخاص أحوال والأشخاص، وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على تارك على غير تارك الفرائض وهو مهلم. ولا مسألة المسألة التاسعة إنه قد اختلف العلماء في أن الشروع في التطوع هل يجب إتمامه أم لا، وسبب اختلافهم في هذا هو الاستثناء الواقع في هذا الحديث قول إلا أن تطوع على الحافظ الفتح، واستدل بهذا على أن الشروع في التطوع يجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء المتصل على قرطبي، لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فتعين أن يكون مراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه، وتعقبه الطبي. على كل حال في الأخير نلخص ماذا أيضا قلت في الصفحة التالية، الذي يترجح عندي أن من شرع في نفل الصلاة يلزم إتمامه. ما الدليل؟ لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وأما إذا أفسده فليس عليه القضاء لعدم دليل على ذلك، وأما من شرع في نفل الصوم فله الفطر. لماذا؟ لما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان ينوي صوما ثم يفطر. ينوي ما فيها ياء، اكتبوا ينوي صوما ثم يفطر. ولحديث جويرية متقدم ولا يجب عليه القضاء، لما رواه البخاري من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبين أبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك إلى آخره. وعلى كل حال ما ألزمه القضاء. والحاصل أن الصلاة يلزم إتمامها بالشروع للآية المتقدمة، وأما الصوم وإن كانت الآية تشمله إلا أن الأدلة تفصصت، يعني نقول إتمام ما شرع فيه لازم لدليل لقوله تعالى: ولا تبطل أعمالكم. الإنسان لا يبطل عمله بنفسه، هذا حرام عليه، إلا للضرورة فهذا أمر آخر. والاستدلال بهذه الآية، جمهور العلماء مثلا يقولون إذا أقيمت الصلاة ودخل الإمام في الصلاة وأنت في النافلة الأحق أن تترك أن تسلم من النافلة وتدخل في الصلاة، والجمهور يقولون أتم أكملها، بل إذا أدركت ركعة واحدة تتم ولو ست ركعات يصلي، هذا منافي لنفس الحديث. فنقول الجواب عن هذا أن الصلاة التي دخلت فيها أبطلها الشرع، مش أبطلتها. ولا تبطل أعمالكم نهي عن أن يبطل المكلف عمله، وأما الذي دخل في ترك الصلاة هذه ودخل في صلاة الإمام ما أبطل عمله، بل الشرع هو الذي أبطلها، حيث يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. أنت في الصلاة النافلة فأقيمت الصلاة فلا صلاة، بس باطلة معنا، تترك هذه، أخرج من الذي نرجحه. أما من حيث القضاء فليس هناك دليل على قضائه، مسلم هذا. قال ماذا؟ وأما الصوم لا إتمامه ولا قضاؤه ما فيه لأدلة خاصة به، أما إتمامه فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينوي صوما ثم يأتي إلى عائشة فيجد طعاما ويأكل، إذا هذا جائز فطره. وأما عدم قضاء ما دخل فيه، وكذلك الحديث إيش؟ الصائم المتطوع أمر نفسه، إن شاء صام إن شاء فطر. وأما عدم إفطاره فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابيات أمهات المؤمنين بعضهن بالفطر وما ألزمهن بالقضاء، فدل على أنه ليس واجبا. والأحاديث المروية بقضاء الصوم نافلة هذه ضعيفة لا تثبت. إذا نقول الشروع في النافلة ملزم بإتمامها في ساعة الإنسان، إذا كان عنده ساعة يجب عليه أن يتمها، أما إذا أبطلها بشيء ما فقضاؤه لا دليل عليه.